أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وأما الإجماع فهو اتفاق علماء العصر على حكم الحادثة، ونعني بالعلماء الفقهاء، ونعني بالحادثة الحادثة الشرعية. وإجماع هذه الأمة حجة دون غيرها لقوله صلى الله عليه وسلم: لا تجتمع أمتي على ضلالة. والشرع ورد بعصمة هذه الأمة، والإجماع حجة على العصر الثاني وفي أي عصر كان، ولا يشترط انقراض العصر على الصحيح. فإن قلنا انقراض العصر شرط، يعتبر قول من ولد في حياتهم وتفقه صار من أهل الاجتهاد، ولهم أن يرجعوا عن ذلك الحكم. والإجماع يصح بقولهم وبفعلهم وبقول البعض وبفعل البعض وانتشار ذلك وسكوت الباقين عنه.
ذكر المصنف رحمه الله فصلا آخر من فصول أصول الفقه وهو الإجماع، وعرفه بقوله: فهو اتفاق علماء العصر على حكم الحادثة، وهو يجمع ثلاثة أمور: أحدها أنه اتفاق، وثانيها أنه منعقد بين علماء العصر، وأراد بهم الفقهاء كما قال بعد: ونعني بالعلماء الفقهاء. والفقيه في عرف المتقدمين هو المجتهد، والعصر هو الزمن والعهد، وأل فيه عهدية يراد بها عصر معين من عصور هذه الأمة، والمناسب للمقام الإفصاح عنه بالتقييد بأن يقال عصر من عصور أمة محمد صلى الله عليه وسلم، ولا بد من تقييده أيضا بكونه واقعا بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم وثالثها أن متعلقه الوارد عليه هو حادثة، هو حكم حادثة. قال المصنف: ونعني بالحادثة الحادثة الشرعية. والمختار أن الإجماع هو اتفاق مجتهد عصر من عصور أمة محمد صلى الله عليه وسلم بعد موته على حكم شرعي ثم ذكر المصنف أربع مسائل من مسائل الإجماع المشهورة. الأولى أن إجماع هذه الأمة حجة دون غيرها، لورود الشرع بعصمتها في أدلة مذكورة في المطولات، منها الحديث الذي ذكره. والثانية أن الإجماع حجة على العصر الثاني وفي أي عصر كان، والعصر الثاني هو الزمن التالي للزمن الذي انعقد فيه الإجماع والثالثة أنه لا يشترط انقراض العصر الذي انعقد فيه الإجماع أي جيل المجتهدين الذين حصل منهم الاتفاق، والانقراض هو موتهم فإذا أجمع الصحابة مثلا على حكم شرعي لم يشترط في حجته أن ينتظر حتى يذهب جيلهم، فلو قدر بقاء بعضهم وأنه نشأ في التابعين من كان عالما من أهل الاجتهاد فلا يعتد بقوله إذا خالف قولهم، ولو كان بعض ذلك الجيل لم ينقرض بعد. ثم ذكر أنه على القول بأن انقراض العصر شرط فإنه يعتبر قول من ولد في حياتهم وتفقه وصار من أهل الاجتهاد، فلهم أن يرجعوا عن ذلك الحكم. والرابعة أن الإجماع يصح بقول المجتهدين، أن الإجماع يصح بقول المجتهدين وفعلهم، فيكون طريق اتفاقهم جميعا القول أو الفعل، فيكون طريق اتفاقهم جميعا القول أو الفعل، ويصح أيضا بقول بعضهم وفعل بعضهم، ويصح أيضا بقول فعلهم بقول بعضهم وفعل بعضهم، فيكون الإجماع الواحد له طريقان، طريق القول وطريق الفعل، فيكون الإجماع الواحد له طريقان، طريق القول وطريق الفعل، فيوجد القول في بعضهم ويوجد الفعل في بعضهم، ويصح بانتشار ذلك عن بعضهم أي نقله عنه، ويصح بانتشار ذلك عن بعضهم أي نقله عنه وسكوت الباقين، ويسمى الإجماع السكوتي وهو حجة على الصحيح، ويسمى الإجماع السكوتي وهو حجة على الصحيح. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وقول الواحد من الصحابة ليس بحجة على غيره على القول الجديد.
ذكر المصنف رحمه الله فصلا آخر من فصول أصول الفقه، هو قول الصحابي، والقول خرج مخرج الغالب، فمثله الفعل والإقرار أيضا، والقول خرج مخرج الغالب فمثله الفعل والإقرار أيضا، وذكر الواحد خرج أيضا مخرج الغالب، خرج أيضا مخرج الغالب بكون الحكم يصدر عن واحد، بكون الحكم يصدر عن واحد، ومراده به القول الواحد سواء كان عن واحد من الصحابة أو أكثر، ومراده به القول الواحد سواء كان عن واحد من الصحابة أو أكثر، فمثلا القول بأن غسل الميت ينقض الوضوء جاء عن ابن عمر وابن عباس رضي الله عنهما، فهما يعد قولا واحدا وإن كان القائل به اثنين، وبين أن قول الصحابي ليس حجة على غيره، وقوله غيره يشمل الصحابة فمن بعدهم، يشمل الصحابة فمن بعدهم، فلا يكون حجة على صحابي آخر ولا غيره ممن بعده من هذه الأمة. ومعنى كونه كذلك على القول الجديد أي اجتهاد الشافعي الجديد، أي اجتهاد الشافعي الجديد، وهو اختياره في مصر، وهو اختياره في مصر، ويسمى اختياره في العراق قديما، ويسمى اختياره في العراق قديما، فقول الشافعي الجديد هو المروي عنه في مصر، وقول الشافعي القديم هو المروي عنه في العراق، وهذا القول هو المشهور عند أصحاب الشافعي. وفي كونه الجديد منازعة بسطها العلائي في إجمال الإصابة، وابن القيم في إعلام الموقعين، وزاحم دعوى أن هذا القول هو قول الشافعي في الجديد. والمختار أن قول الصحابي يكون حجة بشرطين، والمختار أن قول الصحابي يكون حجة بشرطين، أحدهما عدم مخالفة أحد، عدم مخالفته أحدا سواه من الصحابة، عدم مخالفته أحدا من الصحابة، فإذا اختلفت أقوال الصحابة فإنه يحكم عليها بأنها إيش؟ إذا اختلفت إيش يعبرون به؟ ارتفع. أحسن. فإذا اختلفت أقوال الصحابة ارتفعت، أي ارتفعت عن الحجية. وليس من الأدب قول إذا اختلفت أقوال الصحابة تساقطت، إذا اختلفت أقوال الصحابة تساقطت. أفاده أبو الفضل ابن حجر رحمه الله، لأن مان الصحابة من مقام تشريف وتعظيم لا يناسب معه القول بالسقوط، لكن يقال ارتفعت أي عن الحجية، فهم مرتفعون ويناسبهم اسم الارتفاع. والألفاظ التي يعبر بها عن العلم تأصيلا وتمثيلا لها أدب منثور في تصرف أهل العلم، وللنووي في مقدمة المجموع إشارة إلى جملة من ذلك، فإن ألفاظ العلم أدبية ذوقية لا منحطة سوقية، فإن الحط والإسفاف في الكلام يقدر عليه الجاهل ويقبح أن يسلكه العالم، والعالم الكامل ينبغي أن يتأنق في كلامه الذي يعبر به عن شيء من العلم. فمثلا من الغلط وعدم الأدب القول الحكم على قول الجمهور بأنه باطل، لأن اسم البطلان اسم شديد يدل على أن هذا القول لا متمسك له من الأدلة، وإنما يعبر عنه بكونه مرجوحا أو غير ذلك من الأقوال عند من انتهى اجتهاده إلى خلافه. وهذا الأصل وهو أدب العلم في الألفاظ صار ضعيفا في الناس، صار ضعيفا في الناس، وهو وجه من وجوه فساد العلم فيهم، ومنشأ ضعفه فيهم عدم الحرص على تلقي العلم المنقول بالأخذ عن أهل العلم الذين هم أهله ممن تلقوا عن أهل العلم ولازموا حلقه وصحبوا شيوخه، فإن هذه الآلة لا تؤخذ بغير هذا الطريق، هي وغيرها من الآلة التي يفتقر إليها في العلم، فإن آلة العلم ليست المسائل، فالمسائل في الكتب، والكتب كانت وما زالت عند أهل الكتاب الذين ضلوا، لكن آلة العلم تؤخذ من الكتب في المسائل وتؤخذ من أهل العلم بالتلقي، ولا يتلقى عنهم المسائل فقط، بل يتلقى عنهم أدبهم ومسالكهم في هداية الناس وإصلاحهم وملاحظة أحوالهم. وهذا أمر يغيب عن كثير من المشتغلين بالعلم، فوكد أحدهم هو مجرد طلب مسائل العلم، وأما الانتفاع بشيوخه في آلة العلم التي تلزمه فهذا يضعف في الناس، ولذلك صار يتكلم في العلم من يفسد أكثر مما يصلح، كمن يتكلم في مسائل تتعلق بولي الأمر مع جمهور الناس، ففساد هذا أكثر من صلاحه، لأن هذه من المسائل التي يخص بها هو، وكيفما كانت تصويبا له أو تخطية فإن المنتفع بها هو، وأما غيره فقد تفسده أو لا يعقلها الموقع الذي ينبغي لها. وهذا المورد مورد مبني على مسلك شرعي مأثور عن السلف رحمهم الله في آثار كثيرة، ونقل العلم قد يكون منه حال مأثورة سرى وجرى عليها أهل العلم فصارت شائعة بينهم، وقد يكون منها شيء تجده في الآثار، فلا غنى لمن أراد النجاة في العلم وأن ينفع به وينتفع ويهدي ويهتدي من ملازمة أهله، والآخر عدم مخالفته دليلا أرجح من القرآن أو السنة، عدم مخالفته دليلا أرجح من القرآن أو السنة. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وأما الإجماع فهو اتفاق علماء العصر على حكم الحادثة، ونعني بالعلماء الفقهاء، ونعني بالحادثة الحادثة الشرعية. وإجماع هذه الأمة حجة دون غيرها لقوله صلى الله عليه وسلم: لا تجتمع أمتي على ضلالة. والشرع ورد بعصمة هذه الأمة، والإجماع حجة على العصر الثاني وفي أي عصر كان، ولا يشترط انقراض العصر على الصحيح. فإن قلنا انقراض العصر شرط، يعتبر قول من ولد في حياتهم وتفقه صار من أهل الاجتهاد، ولهم أن يرجعوا عن ذلك الحكم. والإجماع يصح بقولهم وبفعلهم وبقول البعض وبفعل البعض وانتشار ذلك وسكوت الباقين عنه.
ذكر المصنف رحمه الله فصلا آخر من فصول أصول الفقه وهو الإجماع، وعرفه بقوله: فهو اتفاق علماء العصر على حكم الحادثة، وهو يجمع ثلاثة أمور: أحدها أنه اتفاق، وثانيها أنه منعقد بين علماء العصر، وأراد بهم الفقهاء كما قال بعد: ونعني بالعلماء الفقهاء. والفقيه في عرف المتقدمين هو المجتهد، والعصر هو الزمن والعهد، وألفه عهدية يراد بها عصر معين من عصور هذه الأمة، والمناسب للمقام الإفصاح عنه بالتقييد بأن يقال عصر من عصور أمة محمد صلى الله عليه وسلم، ولا بد من تقييده أيضا بكونه واقعا بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم وثالثها أن متعلقه الوارد عليه هو حادثة، هو حكم حادثة. قال المصنف: ونعني بالحادثة الحادثة الشرعية. والمختار أن الإجماع هو اتفاق مجتهد عصر من عصور أمة محمد صلى الله عليه وسلم بعد موته على حكم شرعي ثم ذكر المصنف أربع مسائل من مسائل الإجماع المشهورة. الأولى أن إجماع هذه الأمة حجة دون غيرها، لورود الشرع بعصمتها في أدلة مذكورة في المطولات، منها الحديث الذي ذكره. والثانية أن الإجماع حجة على العصر الثاني وفي أي عصر كان، والعصر الثاني هو الزمن التالي للزمن الذي انعقد فيه الإجماع والثالثة أنه لا يشترط انقراض العصر الذي انعقد فيه الإجماع أي جيل المجتهدين الذين حصل منهم الاتفاق، والانقراض هو موتهم. فإذا أجمع الصحابة مثلا على حكم شرعي لم يشترط في حجته أن ينتظر حتى يذهب جيلهم، فلو قدر بقاء بعضهم وأنه نشأ في التابعين من كان عالما من أهل الاجتهاد فلا يعتد بقوله إذا خالف قولهم، ولو كان بعض ذلك الجيل لم ينقرض بعد. ثم ذكر أنه على القول بأن انقراض العصر شرط، فإنه يعتبر قول من ولد في حياتهم وتفقه وصار من أهل الاجتهاد، فلهم أن يرجعوا عن ذلك الحكم. والرابعة أن الإجماع يصح بقول المجتهدين، أن الإجماع يصح بقول المجتهدين وفعلهم، فيكون طريق اتفاقهم جميعا القول أو الفعل، فيكون طريق اتفاقهم جميعا القول أو الفعل. ويصح أيضا بقول بعضهم وفعل بعضهم، ويصح أيضا بقول فعلهم بقول بعضهم وفعل بعضهم. فيكون الإجماع الواحد له طريقان، طريق القول وطريق الفعل. فيكون الإجماع الواحد له طريقان، طريق القول وطريق الفعل، فيوجد القول في بعضهم ويوجد الفعل في بعضهم. ويصح بانتشار ذلك عن بعضهم، أي نقله عنه، ويصح بانتشار ذلك عن بعضهم أي نقله عنه وسكوت الباقين، ويسمى الإجماع السكوتي وهو حجة على الصحيح، ويسمى الإجماع السكوتي وهو حجة على الصحيح. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وقول الواحد من الصحابة ليس بحجة على غيره على القول الجديد.
ذكر المصنف رحمه الله فصلا آخر من فصول أصول الفقه، هو قول الصحابي. والقول خرج مخرج الغالب، فمثله الفعل والإقرار أيضا. والقول خرج مخرج الغالب، فمثله الفعل والإقرار أيضا. وذكر الواحد خرج أيضا مخرج الغالب، خرج أيضا مخرج الغالب، بكون الحكم يصدر عن واحد، بكون الحكم يصدر عن واحد، ومراده به القول الواحد سواء كان عن واحد من الصحابة أو أكثر، ومراده به القول الواحد سواء كان عن واحد من الصحابة أو أكثر. فمثلا القول بأن غسل الميت ينقض الوضوء جاء عن ابن عمر وابن عباس رضي الله عنهما، فهما يعد قولا واحدا وإن كان القائل به اثنين. وبين أن قول الصحابي ليس حجة على غيره، وقوله غيره يشمل الصحابة فمن بعدهم، يشمل الصحابة فمن بعدهم، فلا يكون حجة على صحابي آخر ولا غيره ممن بعده من هذه الأمة. ومعنى كونه كذلك على القول الجديد أي اجتهاد الشافعي الجديد، أي اجتهاد الشافعي الجديد، وهو اختياره في مصر، وهو اختياره في مصر، ويسمى اختياره في العراق قديما، ويسمى اختياره في العراق قديما. فقول الشافعي الجديد هو المروي عنه في مصر، وقول الشافعي القديم هو المروي عنه في العراق. وهذا القول هو المشهور عند أصحاب الشافعي. وفي كونه الجديد منازعة بسطها العلائي في إجمال الإصابة، وابن القيم في إعلام الموقعين، وزاحم دعوى أن هذا القول هو قول الشافعي في الجديد. والمختار أن قول الصحابي يكون حجة بشرطين، والمختار أن قول الصحابي يكون حجة بشرطين، أحدهما عدم مخالفة أحد، عدم مخالفته أحدا سواه من الصحابة، عدم مخالفته أحدا من الصحابة. فإذا اختلفت أقوال الصحابة فإنه يحكم عليها بأنها إيش؟ إذا اختلفت إيش يعبرون به؟ ارتفع. أحسن. فإذا اختلفت أقوال الصحابة ارتفعت، أي ارتفعت عن الحجية، وليس من الأدب قول إذا اختلفت أقوال الصحابة تساقطت، إذا اختلفت أقوال الصحابة تساقطت. أفاده أبو الفضل ابن حجر رحمه الله، لأن مال الصحابة من مقام تشريف وتعظيم لا يناسب معه القول بالسقوط، لكن يقال ارتفعت أي عن الحجية، فهم مرتفعون ويناسبهم اسم الارتفاع. والألفاظ التي يعبر بها عن العلم تأصيلا وتمثيلا لها أدب منثور في تصرف أهل العلم، وللنووي في مقدمة المجموع إشارة إلى جملة من ذلك، فإن ألفاظ العلم أدبية ذوقية لا منحطة سوقية، فإن الحط والإسفاف في الكلام يقدر عليه الجاهل ويقبح أن يسلكه العالم، والعالم الكامل ينبغي أن يتأنق في كلامه الذي يعبر به عن شيء من العلم. فمثلا من الغلط وعدم الأدب القول الحكم على قول الجمهور بأنه باطل، لأن اسم البطلان اسم شديد يدل على أن هذا القول لا متمسك له من الأدلة، وإنما يعبر عنه بكونه مرجوحا أو غير ذلك من الأقوال عند من انتهى اجتهاده إلى خلافه. وهذا الأصل وهو أدب العلم في الألفاظ صار ضعيفا في الناس، صار ضعيفا في الناس، وهو وجه من وجوه فساد العلم فيهم، ومنشأ ضعفه فيهم عدم الحرص على تلقي العلم المنقول بالأخذ عن أهل العلم الذين هم أهله ممن تلقوا عن أهل العلم ولازموا حلقه وصحبوا شيوخه، فإن هذه الآلة لا تؤخذ بغير هذا الطريق، هي وغيرها من الآلة التي يفتقر إليها في العلم، فإن آلة العلم ليست المسائل، فالمسائل في الكتب، والكتب كانت وما زالت عند أهل الكتاب الذين ضلوا، لكن آلة العلم تؤخذ من الكتب في المسائل وتؤخذ من أهل العلم بالتلقي، ولا يتلقى عنهم المسائل فقط، بل يتلقى عنهم أدبهم ومسالكهم في هداية الناس وإصلاحهم وملاحظة أحوالهم. وهذا أمر يغيب عن كثير من المشتغلين بالعلم، فوكد أحدهم هو مجرد طلب مسائل العلم، وأما الانتفاع بشيوخه في آلة العلم التي تلزمه فهذا يضعف في الناس، ولذلك صار يتكلم في العلم من يفسد أكثر مما يصلح، كمن يتكلم في مسائل تتعلق بولي الأمر مع جمهور الناس، ففساد هذا أكثر من صلاحه، لأن هذه من المسائل التي يخص بها هو، وكيفما كانت تصويبا له أو تخطية فإن المنتفع بها هو، وأما غيره فقد تفسده أو لا يعقلها الموقع الذي ينبغي لها. وهذا المورد مورد مبني على مسلك شرعي مأثور عن السلف رحمهم الله في آثار كثيرة، ونقل العلم قد يكون منه حال مأثورة سرى وجرى عليها أهل العلم فصارت شائعة بينهم، وقد يكون منها شيء تجده في الآثار، فلا غنى لمن أراد النجاة في العلم وأن ينفع به وينتفع ويهدي ويهتدي من ملازمة أهله، والآخر عدم مخالفته دليلا أرجح من القرآن أو السنة، عدم مخالفته دليلا أرجح من القرآن أو السنة. نعم.